يسر تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالأسرة هي الأم الصغيرة للعالم الإنساني الكبير، تكونت من رجل واحد، ثم خلق الله تبارك وتعالى منه زوجه، ومن ثم كون الله جل وعلا منهما الأسرة. قال جل ذكره: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ففي الزواج يكون بناء الأسرة، ومن ثم بناء المجتمع. قال جل ذكره: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. لذا حث الإسلام على تكوين الأسرة في الكتاب والسنة. وكلامنا في هذه الليلة هو عن المتعة التي هي اتفاق بين رجل وامرأة على أن يجامعها مقابل مبلغ من المال ثم يتركها بعد ذلك. إن المتعة لا ينبني عليها نظام المجتمع إلا إذا كان مجتمعا شيوعيا يشترك رجاله في نسائه، فلا ينبني على قواعدها بيت ولا أسرة، ولا يقوم على عمودها نسب أبدا. إن أقل رجل على وجه الأرض لا يرضى أن يتمتع أحد بأخته أو ابنته، فكيف يستحلها الفقيه في بنات الأمة؟ إن الله جل وعلا جعل الدنيا كلها متاعا للإنسان، فكيف جعل هؤلاء القوم المرأة المسلمة متاعا للآخرين؟ لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، لا لشيء إلا لأنه مجرد استمتاع بين رجل وامرأة. إنهم يحسبون أن المتعة خير العبادات وأفضل القربات، ويريدون في فضلها كما سيأتي أخبارا كثيرة. وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع، وسنأتي لذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من جعل المتعة حلية لأهل البيت أو شعارا للأئمة يكون قد أهانهم وافترى عليهم. وكما قيل: عدو عاقل خير من صديق جاهل. فهل يليق بالمرأة المسلمة التي أكرمها الله تبارك وتعالى أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال باسم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الإسلام جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الرذيلة إلى الفضيلة. وظاهر امرأة المتعة أنها في كل شهر تحت صاحب، بل في كل يوم في حجر ملاعب. إنا لا نجد فرقا بين المتعة ودورها وبين دور العهر التي ترى في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا إلا في شيء واحد فقط، ألا وهو أن دور العهر هناك يحميها القانون وينظمها، وهذه المتعة يحميها كما زعموا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا كذب على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كانت المتعة مباحة في وقت ما، ثم حرمت تحريما أبديا كما هو الحال بالنسبة للخمر. ولكن فرقة واحدة من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام أبت القول بنسخ المتعة، وما زالت على القول بحليتها، وقد أجمع جميع من ينتسب إلى الإسلام على حرمة المتعة، حتى فرق الشيعة خالفت هذه الفرقة، فقالت الإسماعيلية والزيدية من الشيعة والخوارج وأهل السنة من باب أولى، كل هؤلاء قالوا بتحريم المتعة ولم يقل بإباحتها إلا فرقة واحدة وهي الاثنى عشرية. وهؤلاء جميعا الزيدية والإسماعيلية والاثنى عشرية والخوارج كل هؤلاء لا يؤثر خلافهم في إجماع أهل السنة ولا يلتفت إلى خلافهم أبدا، ولكن ذكرنا هذا من باب البيان أن هذه الفرقة شذت عن جميع الفرق التي تنتسب إلى الإسلام بالقول بحلية المتعة. أدلة تحريم المتعة تدور بين ثلاثة، ألا وهي الكتاب والسنة والإجماع، ثم إن شئتم بعد ذلك أن تقولوا وكذا العقل الصريح الصحيح يدل دلالة أكيدة على تحريم المتعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فذكر الله تبارك وتعالى أن المباح الزوجة وملك اليمين، وأما بعد ما بعد ذلك فهو كل من أراده فهو عاد، وإذا قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال جل ذكره: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. والمتعة هي سفاح بلا شك، ولذلك هي لا تحصن صاحبها كما أيضا سيأتي بيانه، وكل شيء نقول لكم سيأتي إنه سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فكيف بالله عليكم ينهى الله جل وعلا من لا يستطيع، أو ينهى الله تبارك عن نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح إلى أن ينكح على أن ينكح الأمة، مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة. فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أولى لو كانت المتعة حلالا، ولكن لما أرشده الله تبارك وتعالى إلى ملك اليمين بعد عجزه عن الزواج فدل على أنه لا متعة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يقل وليستمتع، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع، ولكن الله قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يقل الله تبارك وتعالى وليستمتع، مع أن المتعة لا تكلف شيئا. قد جاء في رواياتهم أن المتعة يكون مهرها كفا من بر فقط. لذلك عن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر. رواه الكافي في الجزء الخامس، الكليني في الكافي الجزء الخامس صفحة 57 و400. أما من السنة فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، أخرجه البخاري ومسلم. وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح، أخرجه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها، وأخرجه كذلك مسلم. وعن الربيع بن سبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولم يرشده إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك جاء عن جعفر الصادق، وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. وهذا أخرجه البيهقي في الجزء السابع صفحة 200. وأما الإجماع فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وغيرهم، كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام. كما قلنا قبل قليل إن فرقة واحدة هي التي قالت بحلية أو بجواز أو ببقاء حكم المتعة إلى يومنا هذا، وهم الشيعة الاثنى عشرية. واستدل الشيعة بأدلة نذكرها ثم نردها مفصلة إن شاء الله تبارك وتعالى. استدلوا أولا بآية النساء، وهي قول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قالوا بدلالة قوله فما استمتعتم، وبدلالة قوله أيضا فآتوهن أجورهن، وبدلالة قراءة قرأها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، وهي فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. فهذا دليلهم الأول. أما دليلهم الثاني فاستدلوا بأحاديث عن أهل البيت، أي قالوا جاءت روايات عن أهل البيت فيها جواز المتعة ونحن متعبدون برواياتهم. فمنها عن علي قال: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي. هذا أخرجه صاحب الوسائل وسائل الشيعة في الجزء 21 الصفحة 5. وفي رواية: ما زنى إلا شفي، أي إلا قليل جدا من الناس. وعن الصادق قال: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا. وهذا أيضا أخرجه صاحب الوسائل في الجزء 21 صفحة 8. وعن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة، يعني المتعة. وهذا في الوسائل في الجزء 21 صفحة 15. واستدلوا كذلك بأن المتعة إنما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها عمر، هكذا زعموا. واستدلوا كذلك قالوا: اعتماد أهل السنة على نسخ آية المتعة بآية المؤمنون أو آية المعارج التي ذكرناها قبل قليل، وهي قول الله تبارك: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه آية المعارج، قالوا آية المعارج مكية، وآية المؤمنون كذلك مكية، وآية النساء مدنية، فكيف تنسخ المكية المدنية؟ يعني يقول آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها، فكيف يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ؟ كيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ؟ طيب. واستدلوا كذلك بأن أدلة تحريم المتعة مضطربة، يعني أنهم مرة يذكرون أن المتعة حرمت يوم خيبر، ومرة يذكرون أنها عام أوطاس، ومرة يذكرون أنها عام الفتح، ومرة يذكرون أنها في حجة الوداع، ومرة في الحديبية، ومرة يذكرون حرمت مرتين، ومرة يذكرون حرمت مرة واحدة، ومرة يذكرون حرمت ثلاث مرات. يقول: هذا الاضطراب دليل على أن الأحاديث موضوعة، وأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تقريبا مجمل أدلة الشيعة على جواز المتعة. ثم أضف إلى هذا إن شئت، وهو قولهم إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد تمتعوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر، حتى نهى عنها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. أما استدلالهم بآية النساء فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفسير وما قالوه في كتاب الله جل وعلا. ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق. إن آية النساء التي يستدلون بها، وهي قول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ الإنسان ما بعدها لعلم أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبدا. إن الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء، فقال جل ذكره: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم قال جل ذكره: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فالآيات كلها في النكاح الصحيح. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة، ثم ذكر بعد ذلك الجمع زوجات الأبناء الذين من الأصلاب، ثم ذكر الجمع بين الأختين، ثم ذكر نساء الناس يعني زوجة الغير وأنها محرمة، بعد ذلك قال لك إيش؟ وأحل لكم ما وراء ذلك. فالكلام كله في النكاح الصحيح وليس في المتعة في شيء، فليست الآية في المتعة. ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن بالمعروف فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. وقفوا عند كلمة محصنين. لو كانت الآية في المتعة لما قال الله محصنين، لأن المتعة لا تحصن حتى عند الشيعة، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن. فلو كانت الآية في المتعة ما قال محصنين لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم، يعني موسى الكاظم، يقول: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده الأمة يطأها تحصنه الأمة؟ قال: نعم. قال: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ قال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة الجزء 28 صفحة 68. فالآية إذن ليست في المتعة وإنما هي في النكاح الصحيح، بدلالة ما قبلها أنها ذكرت المحرمات فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل، ثم بدلالة قول الله تبارك محصنين، والمتعة كما قلنا لا تحصن، وإنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم. ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية، ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك وتعالى محصنين، فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في المتعة. عناد محض، وليس بعد العناد شيء. وإذا كان الكلام مع معاند فلا حيلة معه. ولذلك يقول الإمام الشافعي: ما ناظرني عاقل إلا غلبته، وما ناظرني جاهل إلا غلبني. لأن المسألة إذا كانت تؤخذ بالعناد فالأمر لا يكون بعده نقاش أبدا. ثم كذلك ما يأتي بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، ولم يرشد إلى المتعة أبدا، وإنما ذكر أن من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات فعليه أن يتزوج ملك اليمين. أما قراءة إلى أجل مسمى وهو قولهم أنه في هذه الآية فما استمتعتم به إلى أجل مسمى، فإن هذه القراءة غير صحيحة، قراءة شاذة، لا هي من السبع ولا هي من العشر. ثم إن الشيعة لا تعترف بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءات، وذلك أنه عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد. وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 300. وأما علماء التفسير الذين تكلموا عن هذه الآية فإنهم قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة، وهذا قول الطبري والقرطبي وابن العربي وابن الجوزي وابن عطية والنسفي والنيسابوري والزجاج والألوسي والشنقيطي والشوكاني وغيرهم. كل هؤلاء قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة. وإذا قال ابن الجوزي: قد تكلف قوم من مفسر القراء فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء. قال ابن الجوزي: وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخا بقوله. وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة أبدا، لأنه تعالى قال فيها: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فدل ذلك على النكاح الصحيح. هذا قاله في زاد المسير الجزء الأول صفحة 53. وقال الإمام الشنقيطي: فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها، قال هذا في أبواب البيان. أما ذكر الاستمتاع في الآية وهي قول الله تبارك فما استمتعتم به منهن، فإن المقصود به النكاح الصحيح وهو استمتاع أيضا، حتى النكاح الصحيح يسمى استمتاعا، وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم ذكر النكاح الصحيح سبحانه وتعالى. ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول المتاع في اللغة كل ما انتفع به فهو متاع، وأما قول الله عز وجل في سورة النساء بعقب ما حرم من النساء فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي عاقدي النكاح الحلال غير زنات، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال إن الزجاج قال إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة، وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن من المتعة التي قد أجمع أهل العلم أنها حرام، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن أي فيما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن. وهذا في لسان العرب الجزء الثامن صفحة 29 و300. وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه كما قال جل ذكره أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وقال جل ذكره فاستمتعتم بخلاقكم، وقال سبحانه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة. وقال جل وعلا عن الكفار من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، والآيات كثيرة لا مجال لذكرها كلها هنا. وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، قالوا ذكر الأجر دليل على أن هذا في نكاح المتعة، نقول ليس ذلك صحيحا، وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر كما قال الله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، وقال جل ذكره فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، والمتعة ليس فيها إذن الأهل، لا يشترط في المتعة إذن الأهل. وقال جل ذكره يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن أي مهورهن، وقال سبحانه ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو في النكاح الصحيح، هذا دليلهم الأول. وأما دليلهم الثاني وهو قولهم إن الدليل على جواز المتعة روايات عن أهل البيت، فنقول مستعينين بالله الرد على هذا من أوجه، والرد على هذه النقطة بالذات تحتاج إلى تفصيل طويل لا بأس أن نطيل عليكم به. نقول أولا ثبت عن كثير من الأئمة الاثنى عشرية يعني أئمتهم الذي يزعمون أنهم أئمتهم يزعمون أنهم أئمتهم وهم علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمنتظر. هؤلاء الاثنى عشر الذين استدلوا برواياتهم أو بما كذبوه عليهم أنها المتعة حلال، كذلك جاءت عنهم روايات تنهى عن المتعة رضي الله عنهم أجمعين. منها عن علي رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، وهذا رواه الطوسي في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 42 و100، ورواه صاحب الوسائل في الجزء 21 صفحة 12. وعن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى أي الكاظم عن المتعة فقال وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 52 و400. وعن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها، وهذا في المستدرك أي مستدرك الوسائل في الجزء الرابع عشر صفحة 55 و400. ورواية أخرى كثيرة أيضا تركتها لعدم الإطالة، فأيها نصدق؟ أنصدق الرواية التي نهت أو نصدق الرواية التي أمرت؟ ثم كذلك نقول إن روايات كثيرة قد كذبت على الأئمة. ثبت أن الأئمة كذب عليهم رضي الله عنهم، فتكون الروايات التي فيها إباحة المتعة مكذوبة على الأئمة، لأنهم في الأصل من علماء أهل السنة، وهم موافقون لأهل السنة في قولهم، خاصة إذا قلنا إن أمر المتعة مجمع على تحريمه. عن جعفر الصادق قال: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عشرا. وهذا في الكافي في الجزء الثامن صفحة 92 و100. وقال أيضا: إن ممن ينتحل هذا الأمر، يعني التشيع، ليكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. وهذا في الكافي الجزء الثامن صفحة 12 و200. وقال كذلك: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. وهذا في رجال الكشي صفحة 53 و200. وقال أيضا جعفر الصادق: إن الناس أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدثهم بالحديث فلا يخرج أحدهم من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا. وهذا في بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 46 و200. وهذا أحد علمائهم يشهد بهذا، هذا محمد بن باقر البهبودي محقق كتاب الكافي واحد علماء الشيعة، يقول: ومن الأسف أننا نجد الأحاديث الضعيفة والمكذوبة في روايات الشيعة أكثر من روايات أهل السنة. وهذا قاله في مقدمة الكافي. فهذه شهادات الشيعة على أنفسهم، وأما شهادات علماء أهل السنة فأشهر من أن تذكر. ويكفينا من هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية: سبحان من خلق الكذب وأعطى 9 أعشاره للشيعة. فالكذب عندهم كثير، ولا يبعد بل هو الميقن وهو الأكيد أن الروايات التي فيها إباحة المتعة هي مكذوبة على الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. ولنأخذ مثالا على ذلك. هذا رجل يقال له جابر بن يزيد الجعفي، من أشهر رواة الشيعة. قال العاملي: روى 70,000 حديث عن الباقر، روى 70,000 حديث عن الباقر. وهذا أبو عبد الله جعفر الصادق ابن الباقر ماذا يقول؟ يقول عن أحاديث جابر، يقول: والله ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط. وهو يروي عن الباقر 70,000 حديث، وعن غيره 140,000 حديث. وهذا لا شك هو عند أهل السنة من الكذابين، لهذا جابر الجعفي. ثم كذلك ثبت عن كثير من علماء الشيعة أن رواياتهم متضاربة لا يمكن التوفيق بينها أبدا، وهذا باعترافهم. فهذا الفيض الكاشاني يقول عن روايات، يقول: تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على 20 قولا أو 30 قولا أو أزيد، بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو بعض أو في بعض متعلقاتها. وهذا قاله في الوافي في المقدمة صاد 9. وقال الطوسي، أكبر علماء الشيعة على الإطلاق، قال: إنه لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. وهذا قاله في تهذيب الأحكام في المقدمة. وهذا دلدار علي أحد علماء الهند من الشيعة يقول: إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا، لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاد. وهذا قاله في أساس الأصول صفحة 51. وهو كما قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم تعالوا لننظر، لأن الشيعة لما نظروا في هذه الروايات التي تحرم المتعة وتنهى عنها لم يجدوا لها إلا محملين اثنين. المحمل الأول قالوا إن هذه الروايات غير صحيحة، ضعيفة، وتكلموا في بعض رجالها، وقالوا في بعضها الآخر إنها خرجت من باب التقية. فلننظر إلى كتب الشيعة وإلى علماء الشيعة، هل للشيعة علم بالرجال ودراسة للأسانيد أو المصطلح؟ قال الحر العاملي، حتى إذا جاءك أحدهم وقال لك هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف أو هذا فيه فلان أو هذا ضعفه فلان، اعلم أن هذا مجرد كلام لا يستند على أي شيء يعني يعتمد عليه أبدا. قال الحر العاملي: الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات. ثم قال: وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا. ثم قال: كيف وهم مصرحون بخلافها أي العدالة، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه. هذا الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة الذي هو من كتب الثمانية المعتمدة عندهم، ويقول: فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم. وهذا قاله في الوسائل الجزء 30 صفحة 60 و200. وقال أيضا: والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين، وهذا وقال عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم. ثم ماذا قال؟ ويشهدون بصحة حديثهم، وهذا قاله في الوسائل الجزء 30 صفحة 6 و200. وقال أيضا: ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل، ضعفاء ومجاهيل، وهذا في الوسائل الجزء 30 صفحة 44 و200. قلت: هذا حال رواة الشيعة، فكيف حال أصحاب الكتب؟ كيف أصحاب المؤلفين الذين جمعوا هذه الكتب؟ ما هي حالهم؟ قال الطوسي: إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، وهذا قاله في الفهرس صفحة 28. ولنأخذ على ذلك مثالا. هذا رجل يقال له إبراهيم بن إسحاق، قال الطوسي في الفهرس: كان ضعيفا في الحديث متهما في دينه وصنف كتبا قريبة من السداد، وهذا في الفهرس صفحة 33. أما كتب الشيعة فأشهر كتب الشيعة ثمانية: الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه والوسائل والوافي والبحار ومستدرك الوسائل، هذه يسمونها الكتب الثمانية. قال الحائري: وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية: أربعة منها للمحمدين الأوائل، وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة، وثامنها لحسين النوري. معلش نشرح المحمدين. قال: أربعة منها للمحمدين الأوائل. المحمدون الأوائل: الكافي للكليني محمد بن يعقوب الكليني، والتهذيب والاستبصار للطوسي محمد بن الحسن الطوسي، ومن لا يحضر الفقيه لابن بابويه القمي محمد بن بابويه القمي. هذا هؤلاء المحمدون الأوائل. أما المحمدون الأواخر لهم أصحاب باقي الكتب، وهم محمد الفيض الكاشاني، محمد بن الحسن الفيض الكاشاني، ومحمد بن باقر اللي هو المجلسي، ومحمد بن الحسن الحر العاملي، ثم حسين اللي هو الثامن حسين نوري الطبري صاحب مستدرك الوسائل. وقال الكاشاني: إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعمائة، على هذه الأصول الأربعة اللي هم محمد الأوائل: الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضر الفقيه، وهذا قاله في الوافي الجزء الأول صفحة 11. وقال أغبا زرق الطهراني: الكتب الأربعة والمجاميع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم، وهذا قاله في الذريعة الجزء الثاني صفحة 14. حتى نعلم ما حقيقة هذه الكتب وكيف جمعت وكيف صارت معتمدة، اسمعوا هذه الرواية عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام، جعلت في ذاك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، قال: حدثوا بها فإنها حق. فلا إسناد إذن، وإنما وجدوا الكتب قال: حدثوا بها فإنها حق. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 53. لا بأس، نحن خرجنا الآن عن موضوع المتعة، ولكن هذا مرتبط بالموضوع ارتباطا لزوميا، لأنهم ينكرون ذلك عن طريق الروايات التي في كتبهم. لنأخذ مثالا بعض كتبهم، فهذا كتاب الكافي للكليني الذي هو معتمدهم، أعظم كتاب عند الشيعة على الإطلاق. وإن اختلفوا في الكافي هل هو صحيح كله أو ليس صحيحا كله هذا موضوع آخر، ولكن باتفاق الشيعة أن الكافي هو أعظم كتبهم بلا خلاف بينهم. قال الكركي وهو قد توفي سنة 76 و1000، 76 و1000 يعني في القرن 11، انظروا ماذا قال الكركي. قال الكركي إن كتاب الكافي 50 كتابا، يعني يحتوي الكافي على 50 كتابا. أما الطوسي الذي توفي سنة 60 و400 يعني في القرن الخامس يعني قبله ب6 قرون، قال الطوسي كتاب الكافي مشتمل على 30 كتابا، 20 كتابا أضيفت على كتاب الكافي بعد موت الطوسي في قرون متأخرة. بل وكتاب الروضة من الكافي الذي هو الجزء الثامن من الكافي شكك فيه بعض أهل العلم من الشيعة كما في روضات الجنات في الجزء السادس صفحة 18 و100. كلام الطوسي موجود في الفهرس صفحة 65 و100، وكلام الكركي موجود في روضات الجنات صفحة الجزء السادس صفحة 14 و100. ولذلك قال التيجاني وهو معاصر يقول عن كتاب الكافي، يقول ويكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عند الشيعة وهو أصول الكافي يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة. هو قال هذه الكلمة دفاعا عن الكافي، يعني يقول لا تلزموننا بكل ما في الكافي، ونحن وإن كنا نعظم الكافي وهو أعظم كتاب عندنا، ولكن لا تلزمونا بما فيه، لأن علماءنا قالوا إن الكافي أصول الكافي آلاف الأحاديث المكذوبة. هل تعلمون أن أصول الكافي عدد أحاديثه 83 و700 و3000 فقط؟ 3700 حديث، أو قل 3800 حديث. 3800 حديث يقول عنه التيجاني المعاصر، يقول فيه آلاف الأحاديث المكذوبة لا الضعيفة وإنما المكذوبة. إذا قلنا على قول جماهير أهل اللغة إن أقل الجمع 3، فآلاف 3000، 3000 حديث في كتاب الكافي مكذوبة، فيبقى لهم 783 حديث فقط في الكافي، هذه غير مكذوبة. ولكن هذه هل هي صحيحة؟ لا، فيها الصحيح والموثق والحسن والضعيف. هذا أعظم كتاب عندهم، فماذا نقول عن بقية كتبهم؟ وإذاك يقول الطوسي صاحب تهذيب الأحكام الذي هو الكتاب الثاني بعد الكافي من الكتب الأربعة، يقول الطوسي إن عدد أحاديث كتابي، كتابه هو، يقول إن أحاديث كتابي التهذيب تزيد على 5000. يعني إذا قال تزيد على 5000 هل يمكن أن تصل إلى 6000؟ لا يمكن أبدا، ولكن قوله تزيد على 5000 يعني بشيء، 5500 و900، ما تصل إلى 6000 بأي حال من الأحوال لأنها تزيد على 5000. هذا صاحب الكتاب يقول عن كتابه كذا. ماذا يقول أغا بازرق الطهراني المتأخر؟ يقول أغا بازرق الطهراني عدد أحاديث الكافي 50 و913000، يقول عدد أحاديث تهذيب الأحكام، يعني زيد عليه أكثر من 8000 حديث بعد موت الطوسي، زادوا على كتابه أكثر من 8000 حديث. وهذا ذكره أغا بازرق الطهراني في الذريعة الجزء الرابع صفحة 450. أما الكتب الأربعة المتأخرة، هذه المتقدمة، لننظر حال الكتب المتأخرة. أولها ألف في القرن 11 كتاب الحر العاملي وكتاب فيض الكاشاني، وفي 12 كتاب المجلسي، ثم في القرن 14 حديثا الآن وهو كتاب النوري الطبرسي الذي هو مستدرك الوسائل. كيف جمعوا هذه الكتب؟ قال المجلسي اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو 200 كتاب، ولقد جمعتها في البحار، ما اجتمعت لغيره، هو الذي جمعها 200 كتاب، وهذا في أصول مذهب الشيعة في الجزء الأول صفحة 59 و300. وأما الحر العاملي صاحب الوسائل فيقول إنه توفر عنده أكثر من 80 كتاب على الكتب الأربعة، وهذا في الوسائل في المقدمة في الجزء الأول طبعا. وأما النور الطبرسي الذي توفي قبل 100 سنة تقريبا، يقول أبا زرق الطهراني: والدافع لتأليفه، انظروا اسمعوا هذا الكلام، يقول: والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل، وذكره في الذريعة جل 21 صفحة 7. بالله عليكم، في القرن 14 يجمع أحاديث ما جمعها المتقدمون، بأي إسناد يروي هذه الأحاديث لا تدري، بدون أسانيد. هكذا قال جعفر الصادق، قال علي بن أبي طالب، قال محمد الباقر، قال علي بن الحسين، قال الحسين، قال موسى، قال المنتظر، وهكذا أحاديث ما تدري من أين جاء بها. ثم يقولون هذا من الكتب الثمانية المعتمدة عندهم. فهذه حال كتبهم، فهل يعتمد على مثل هذه الكتب؟ ثم تعالوا ننظر إلى حال رجالهم الرواة. أقدم كتاب للرجال عندهم هو كتاب رجال الكشي، وهذا الكشي توفي في القرن الرابع ولا يعلم سنة وفاته، وليس في هذا الكتاب ما يغني، فكله أو جله أخبار متعارضة في التوثيق والتجريح، تراجمه 20 و500 فقط. ثم يأتي بعده كتاب رجال النجاشي وهو مختصر جدا، ثم يأتي بعده كتاب الفهرس للطوسي وهو عبارة عن ذكر أسماء المصنفين، ليس فيه لا جرح ولا تعديل إلا نادرا. هذه كتب الرجال المتقدمة عندهم. طيب، لماذا يذكرون الأسانيد إذن إذا ما كان عندهم علم بالرجال؟ لماذا يذكرون الأسانيد؟ قال الحر العاملي: لمجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية فقط، كذاب، متروك، متهم، ما في مشكلة، المهم اتصال السند. ثم قال كذلك لبيان السبب الذي من أجله يذكرون الأسانيد، قال: وأيضا لدفع تعيير العامة، العامة أنتم أهل السنة هم العامة، قال: لدفع تعيير العامة للشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، فطولهم عنعنة، ما في مشكلة، تبون أسانيد نضع لكم أسانيد، متقدم متأخرة، كذاب غير كذاب، مجهول غير معلوم، ما في مشكلة، نضع لكم أسانيد. فوضعوا لهم هذه الأسانيد، وهذا في الوسائل الجزء 30 صفحة 58 و200. أما الجرح والتعديل فقال الكاشاني: في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها. وهذا قاله في الوافي في المقدمة الثانية في الجزء الأول طبعا صفحة 11. ولنذكر مثالا أحد أسانيدهم، أخرج الكليني صاحب أعظم كتاب عند الشيعة، قال في الكافي، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أقول أنا وكرم وجهه ولسانه عن هذه الرواية أنه قال عن عفير حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك الحمار يعني عفيرا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. هذا في الكافي الجزء الأول صفحة 37 و200. ولا شك ولا ريب أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وكرم وجهه عن مثل هذه الرواية. وهذا يبين لنا حقيقة مدى التخبط الذي يعني صاروا إليه، حيث أنهم صاروا يروون حتى عن الحمير ويجعلونه إسنادا، الحمار يقول: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبيه. ثم يكفيكم من هذا قوله: ومسح على كفله، ولا أظن أحدكم يجهل أن الحمار ليس له كفل، هذا يدل على أنها موضوعة مكذوبة عن الكفل الخروف ولا لا؟ أي نعم. طيب، أما المصطلح فهذا الحائري يقول: ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني أحد، وإنما هو من علوم العامة. هذا اعتراف، ما عندهم علم مصطلح أبدا. الحائري يقول: لم يصنف أحد في علم المصطلح حتى جاء الشهيد الثاني. متى جاء الشهيد الثاني؟ الشهيد الثاني هو زين الدين العاملي، توفي سنة 65 و900، يعني في القرن العاشر الهجري. يلا ألفوا في المصطلح، ثم يقول: عندنا صحيح وضعيف وإسناد وحسن وموثق، كله كلام فاضي، كله كلام فاضي، كله كذب وتدليس على الناس وتعمية عليهم. أوثق رواة الشيعة على الإطلاق رجل يقال له زرارة ابن أعين، هذا أوثق رواة الشيعة بالاتفاق. قال النجاشي عن زرارة بن أعين هذا قال: شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم اجتمعت فيه خلال الفضل والدين. هذا في رجال النجاشي صفحة 25 و100. وقال الكشي: أجمعت العصابة، يعني المجموعة، على تصديق هؤلاء الأولين، وذكر منهم زرارة، ثم قال: وأفقههم زرارة. وجاء في حاشية كتاب الفهرست للطوسي: زرارة بن أعين أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام اجتمعت فيه خلال الفضل والدين. هذا في الفهرست صفحة 400. طيب، هذا الرجل هو أوثق رواتهم على الإطلاق. ليتأكد كيف حال يعني الروايات عندهم والكلام في الرجال، انظروا ماذا يقولون في هذا الرجل. عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان قال: سمعت زرارة يقول: رحم الله أبا جعفر، يعني الباقر، وأما جعفر فإن في قلبي عليه لفته. يقول: فقلت له، يعني قال ابن مسكان: ما حمل زرارة على هذا؟ يقول: هذا كان في جعفر الصادق. قال: حمله على هذا أن أبا عبد الله أخرج مخازيه. هذا في الكشي صفحة 31 و100. وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله قال: قلت: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طبعا الآية ما فيها والذين آمنوا، الآية فيها إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لكن لقلة اهتمامهم بالقرآن الكريم أخطاء الآيات هذه، حدث ولا حرج. قال أبو عبد الله: أعاذنا الله وإياك من هذا الظلم. قلت: ما هو؟ يعني ما هو هذا الظلم؟ قال: هو والله ما أحدث زرارة وأبو حنيفة وهذا الضرب. هذا في الكشي صفحة 31 و100. وقال أبو عبد الله عن زرارة: كذب علي والله، كذب علي والله، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة. وهذا في الكشي صفحة 33 و100. وعن أبي عبد الله قال: قلت أنه قال لأبي بصير: ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنة الله. وهذا في الكشي صفحة 34 و100. وعن أبي عبد الله أنه قال لرجل: متى عهدك بزرارة؟ قال: قلت: ما رأيته منذ أيام. قال: لا تبالي، وإن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تشهد جنازته. قلت: زرارة؟ متعجبا مما قال. قال: نعم، زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال إن الله ثالث ثلاثة. وهذا في الكشي صفحة 42 و100. طبعا حملوا جميع هذه الروايات على مطية واحدة معروفة، وهي مطية التقية، يعني قال هذا في زرارة حتى ما ينتبه الناس إليه تقية. ولا شك أن هذا كذب، لأنه طعن بزرارة مع أبي حنيفة، أي كان يتقي، يطعن في علماء أهل السنة تقية، ثم كذلك أحيانا يطعن في زرارة عند الشيعة فقط، وأحيانا يبتدئ بدون سؤال: لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، هكذا ينقلون عنه. هذا التضارب، هذا أوثق رواتهم هكذا. وأنا يعني نقلت هذا فقط للاختصار، وإلا ما من راو عندهم إلا وفي هذا التضارب. ومثال على ذلك عبد الله بن سنان، محمد بن سنان، جابر الجعفي، أبو بصير، بريد بن معاوية، محمد بن مسلم الطائفي، كل هؤلاء عندما ترجع إلى مرويات أو كلام عليهم في الرجال تجد هذا التضارب: ملعون ثقة، كافر إمام، وهكذا تجد هذه التضاربات في رواياتهم. ولقد احتار الشيعة كثيرا في الحديث الذي ذكرناه قبل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أنهم رووا في كتبهم عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن رسول الله حرم المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الأهلية. كيف يحملون هذا الحديث؟ وهذا كما ذكرنا رواه الشيعة في الاستبصار والتهذيب والوسائل. قال الحر العاملي: حمله الشيخ، يعني الطوسي، وغيره على التقية، يعني علي قال هذا الكلام من باب التقية. لماذا؟ قال: لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية، بس هذا السبب، لأن إباحة من ضروريات المذهب، إذن هذا تقية، ما قاله علي إلا تقية رضي الله عنه وأرضاه. قلت: وهذا باطل من وجوه. أما أولا فإن علي لم يفتي، وإنما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون تقية، هذا كذب. فإما أن يقول: كذب علي على رسول الله، وعلي لا يكذب على رسول الله أبدا رضي الله عنه وأرضاه، إذا لا يمكن أن يكون تقية وهو يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن نقول إن رسول الله قاله أيضا تقية، هذه مصيبة، المشرع يقول تقية بعد مصيبة هذه. ثم كذلك ثبت عن علي أنه عارض في متعة الحج، لماذا لم يتقي إذن؟ لماذا يتقي في هذه ولا يتقي في متعة الحج؟ ثم كذلك جاء عن بعض الصحابة كما سنذكر الآن، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تمتعوا في عهد عمر وفي عهد أبي بكر، وكانوا يقولون بجواز المتعة كابن عباس وجابر وغيرهما. طيب هؤلاء أشجع من علي، علي يستخدم التقية وهؤلاء يجهرون بما يعتقدون ولا يقولون بالتقية، هذا طعن في علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم كذلك الصحابة رضي الله عنه قبلوا قول عمر في المتعة ونهيه، ولم يقبلوا نهيه عن متعة الحج، يعني قبلوا قوله في متعة النساء ولم يقبلوا قوله في متعة الحج. فدل هذا أن علي ما قال هذا تقية، وإنما قال هذا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق عليه أصلا عندنا، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما كما ذكر. قال الشيخ ابن تيمية عن التقية التي يستخدمها الشيعة، قال: وأما قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، فإن التقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي، فإن هذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول: فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه، ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه، مع أنه لا يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه، وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله، بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون، وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم، ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، بل كان يكتم إيمانه. وكتمان الدين شيء، وإظهار الدين الباطل شيء آخر، فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره، والله قد فرق بين المنافق والمكره. فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله تعالى في الإظهار كمؤمن آل فرعون، وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إذا كان مكرها. ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار الذين لا يعلمون دينه، لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح وإرادة الخير بهم، وإن لم يكن موافقا لهم على دينهم، كما كان يوسف الصديق يسير في أهل مصر وكانوا كفارا. هذا قاله الشيخ ابن تيمية في منهاج السنة. هل تمتع الأئمة الاثنى عشر؟ قال الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى: دليل كون المتعة بهتانا وافتراء على أهل البيت وكذبا وزورا عليهم أنه لم يثبت في كتاب ما ولا ذكر اسم امرأة تمتع بها أحدهم ولا نسب لهم ولد من المتعة. انتهى كلامه. قلت: قد جاء عن علي أنه تمتع بامرأة من بني نهشل في الكوفة، وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 10، وهذا لا ينافي كلام الشيخ إحسان رحمه الله تعالى، لأن الشيخ إحسان نفى أن تسمى المرأة التي تمتع بها، أو نفى أن يكون لهم أولاد من المتعة، والثابت عنهم كراهيتها. فهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عن المتعة، قال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها، في الكافي الجزء الخامس صفحة 52 و400. وعن أبي عبد الله قال عن المتعة: دعوها، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالح إخوانه وأصحابه، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 53 و400. وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك، وهذا في المستدرك الجزء الرابع عشر صفحة 55 و400. وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر فقال: ما تقول في متعة النساء؟ هذا عبد الله بن عمير يعني سني، وجعفر يعني إمام الشيعة. قال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر، أبو جعفر الباقر، فقال أبو جعفر: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة، وذكر كلاما طويلا. ثم قال أبو جعفر لعبد الله بن عمير: هلما ألاعنك، يعني على أن المتعة حلال. فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه، وهذا في مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 49 و400. ولا شك أن مما يدل على كذب هذه الرواية على الباقر رحمه الله تعالى أنه لا يمكن أبدا أن يكون إمام دين يستجيز في بنات الأمة أمرا إذا ذكر في نسائه وبنات عمه يظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا جاز حكم الشرع فأشرف بنت فيه كأدناها. استدل الشيعة على جواز المتعة كذلك بأحاديث من طريق أهل السنة، منها حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حتى نهى عنه عمر، رواه مسلم. وفي رواية قال جابر: فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها، رواه مسلم أيضا. واستدلوا بحديث عمران بن حسين قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. أما حديث جابر فنحن لا ننكر أبدا أن المتعة قد أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أثبته جابر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ذلك ولم يعلم بذلك جابر، وهذا ليس بغريب، وذلك أنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أمر بأمر أو نهى عن شيء أنه يجمع جميع الصحابة ليخبرهم، بل يخبر ثم يبلغ الحاضر الغائب. فكان النهي مما غاب عن جابر ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فظل على الأصل وهو الإباحة، حتى علم عن طريق عمر أنها حلال أنها حرام فقال بتحريمها. أما حديث عمران بن حسين فإنه استدلوا به من باب التلبيس والتدليس، وذلك أن هذا الحديث في متعة الحج وليس في متعة النساء، ومن تتبع طرق الحديث علم ذلك. فهذا عمران بن حسين يقول في رواية أخرى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر، أي أدى عمره، أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتأي، هذا في مسلم. وفي مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات ولم ينزل قرآن يحرمه قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر. فالكلام في متعة الحج وليس في متعة النساء، ولذلك هذا الحديث حديث عمران بن حسين ذكره جميع الأئمة في كتاب الحج ولم يذكره في كتاب النكاح. قال الشوكاني: اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل، وكرر ثلاثا: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قال: ثم النكاح الذي جاءت به الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع فيه إشهاد الشهود كما ثبت ذلك بالأحاديث، ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث ويثبت به النسب ويترتب عليه العدة والطلاق. وإذا عرفت هذا فالمتعة ليست بنكاح شرعي، وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة ولا خلاف في هذا. ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة، وليس بعد هذا شيء، ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم، فليس هذا ببدع، فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة، ولذا صرح عمر بالنهي عن ذلك وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع. فالحجة إنما هي فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فيما فعله فرد أو أفراد من الصحابة. ثم قد أجمع المسلمون على التحريم ولم يبق على الجواز إلا الرافضة، وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، وليسوا هم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيه، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة. وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة. وهذا في السيل الجرار الجزء الثاني صفحة 67 و200. وأما قولهم إن قول النبي لا ينسخ القرآن، وذلك أنهم قالوا حديث رسول الله لا ينسخ قول الله تبارك وتعالى، وقد بينا لكم أن قول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ليس في المتعة أصلا. قال ابن الجوزي: المتعة أبيحت بالسنة ونسخت بالسنة، والآية لا تعلق لها أصلا بعقد المتعة حتى يقال كيف نسخت بالسنة. وأما قولهم إن أحاديث تحريم المتعة مضطربة، فالجواب عنه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: لا يصح في الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح. كل الروايات التي جاء فيها تحريم المتعة سواء كانت في أوطاس عام أوطاس عفوا عم أطس دعوها الآن، سواء ما كان في الحديبية أو ما كان في حجة الوداع أو ما كان في تبوك، كلها روايات ضعيفة لا يصح منها شيء. وأما ما جاء في عام أوطاس فعام أوطاس هو عام الفتح ولا فرق. يقول حافظ حجر: لا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح، وأما غزوة خيبر فإنه كان فيه تحريم الحمر الأهلية للمتعة كما في رواية سفيان بن عيينة، لأن حديث عن أبي طالب رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في عام خيبر. هذا الحديث مروي بالمعنى، ولذلك ضبطه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ونهى عن المتعة. فنهى عن المتعة ليس لها ارتباط بعام خيبر، وإنما نهى عن المتعة في وقت آخر وهو في عام الفتح. وعلى القول، يقول حافظ بن حجر: وعلى القول بأنه في عام يعني خيبر حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، إيش المانع؟ لكن المهم أنها حرمت بنص قطعي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أما رواية عام أوطاس فإن عام أوطاس هو عام الفتح فلا فرق، وأما رواية عمرة القضاء فضعيفة لأنها مرسلة من طريق الحسن البصري. انتهى كلامه بمعنى. قلت: وأما رواية تبوك فضعيفة أيضا لأنها من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة وكلاهما ضعيف. إذن هذا الاضطراب الذي يدعونه ليس موجودا. ثم على القول بأنه حرمت ثم أبيحت، أو أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، طيب قلنا بهذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة، كان كذلك ثم ماذا؟ أليس قد تم الاتفاق على تحريمها بعد ذلك؟ يكفي هذا. وأما قولهم إن عمر هو الذي حرم، هذا كذب، وقد ذكرنا لكم الآيات والأحاديث التي فيها النصوص على تحريم الله تبارك وتعالى وتحريم رسوله صلى الله عليه وسلم للمتعة. فعمر رضي الله عنه لما نهى عن المتعة كان مبلغا، ولم يكن عمر يوما من الأيام مشرعا أبدا، وإنما مبلغ عن ربه تبارك، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن نتطرق إلى روايات عند الشيعة في المتعة. هذه أحاديث جاءت في فضل المتعة. عن صالح بن عقبة عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر: للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان، أظن عرفتم فلان، فلم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله بعدد ما مر الماء على شعره. قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر. هذا في المستدرك الجزء الرابع عشر صفحة 52 و400. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يرون عنه، قال الله عز وجل: إني غفرت للمتمتعين من النساء، في المستدرك، مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 52 و400. وعن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله: تمتعت؟ قلت: لا. قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة. هذا في وسائل الشيعة صفحة جزء 21 صفحة 15. وعن أبي عبد الله قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة فقط. لا، قال: ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة. هذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 16. وهذه أدخلوها في باب الأكاذيب التي ذكرناها من حديث المكتوبة. اتهموا النبي أنه تمتع صلوات الله وسلامه عليه. سئل الباقر عن قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فقال: إن رسول الله تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال: إنه لي حلال، إنه نكاح بأجل فاكتميه فلن تكتمه. وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 10. وسئل الصادق عن المتعة فقال: أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله لم تقضى. وهذا في المستدرك الجزء الرابع عشر صفحة 51 و400. التمتع بالهاشمية، إكرام بني هاشم، هكذا يكون إكرام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن أبي عبد الله قال: تمتع بالهاشمية. وهذا في التهذيب الجزء السابع صفحة 70 و200، وفي الوسائل الجزء 21 صفحة 73. أما التمتع بالمجوسية فوارد أيضا، فعن أبي عبد الله قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية. وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 38، وفي التهذيب الجزء السابع صفحة 56 و200. وأما ثالثة الأثافي فهي التمتع بالرضيعة. قال الخميني: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعا. أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة. وهذا قاله في تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة 41 و200. والاستغراب الناس لهذه الكلمات من هذا الرجل الذي يدعونه إماما، نذكر لكم كذلك الطبعة، فهو في المسألة رقم 12 في دار الصراط المستقيم بيروت. وهذا التمتع بزوجة الغير. عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله: إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال: ليس عليك هذا، إنما عليك أن تصدقها في نفسها. وهذا في الكافي صفحة 62 و400. وعن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله: ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول: هل لك زوج؟ فتقول: لا. يقول: فأتزوجها. قال: نعم، هي المصدقة على نفسها. هذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 62 و400. إذا كان الرواة كذابين الذين جمعوا الكتب يتهمون بالكذب، إذا كان زرارة بن أعين يتهم بالكذب، فكيف هذه تصدق في نفسها؟ وعن فضل مولى محمد بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا. قال: لما فتشت؟ سبحان الله. وهذا في التهذيب في الجزء السابع صفحة 53 و200، وفي الوسائل الجزء 21 صفحة 31. ولا شك أن هذه مكذوبة، ومن الأدلة على كذبها أن الإمام بدل أن يقول له احتط وابحث عن المرأة غير متزوجة يقول له: لما فتشت. أما التمتع بالزانية فعن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة في المرأة تزني أي تمتع بها، أي الرجل، قال: أرأيت ذلك، يعني رأيتها تزني؟ قلت: لا، ولكنها ترمى به. قال: نعم، تمتع بها فإن على أنك تغادر وتغلق بابك. هذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 صفحة 58 و400. وإن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: رفعت راية؟ قلت: لا، ولو رفعت راية أخذها السلطان، ما يتركها السلطان لو رفعت راية يعني إنها زانية. قال: نعم، تزوجها متعة. قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، يقول: فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ يقول: قال لي: لو رفعت راية ما كان عليه أن يتزوجها شيء، إنما يخرجها من حرام إلى حلال. وهذا في التهذيب الجزء السابع صفحة 85 و400، وفي الوسائل الجزء 21 صفحة 29. هكذا يقولون، والله تبارك وتعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أما التمتع بالبكر الذي يدعي البعض أنه غير حاصل، أني سمعته كلاما ولم أقرأه كتابة، ولكن سمعته كلاما أن بعضهم يقول: لا يجوز التمتع إلا بالثيب أو المطلقة، يعني إلا بالثيب سواء كانت أرملة أو مطلقة، وهذا كذب. فالتمتع بالبكر عندهم جائز بالإجماع. أن أبي عبد الله قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفضي إليها مخافة كراهية العيب على أهلها. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 62 و400. طبعا كل هذه رواية أكاذيب، يعني مكذوبة على الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى رضي عنهم. وسئل أبو عبد الله عن البكر يتزوجها الرجل متعة، قال: لا بأس ما لم يفتضها. رواه الكافي الجزء الخامس صفحة 63 و400. وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها، الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن، هذه هي الرواية. وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 صفحة 59 و400. وسئل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال: هل جعل ذلك إلا لهن؟ فليستترن وليستعفف. من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث صفحة 97 و200. وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله: يتمتع من الجارية البكر؟ قال: لا بأس ما لم يستصغرها، يعني كانت صغيرة ما يجوز. قلت: سئل: كابنة كم لا تستصبى؟ قال: ابنة 6 أو 7. قال: لا، ابنة 9 لا تستصبى، هذه يجوز تمتع بها. هذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 36. قال العاملي: أجمع كلهم على أن ابنة 9 لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف، يعني يجوز تمتع بها إلا إذا كانت ضعيفة العقل. وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 36. وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل، قال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع. قال: قلت: أصلحك الله، وكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت 10 سنين. وهذا في الوسائل 21 صفحة 36. أما مدة المتعة، فعن زرارة قال: قلت له، يعني الإمام: هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ قال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرض والعرضين واليوم واليومين. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 59 و400. وسئل أبو الحسن عليه السلام: كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 60 و400. وسئل أبو عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، قال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر. وهذا في الكافي صفحة 60 و400. أما التمتع بشرط عدم الجماع، يتمتع بها بشرط أن لا يجامعها. عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي، ألا أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهلي، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة. قال: ليس له إلا ما اشترط. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 67 و400. وهذا شك ينافي النكاح. إذا غابت المتمتع بها يخصم عليها. عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، وأتخوف أن تخلفني، يعني تغيب بعض الأيام. قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفت فخذ منها بقدر ما تخلفه. الزواج تستحق المرأة المهر بمجرد الدخول، تستحقه كاملا، هذا إذا غابت يخصم عليها هذا الزواج. وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو تشترط له أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأتي من الأيام فيحبس عنها من مهرها؟ قال: نعم، ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تفي له، ما خلى أيام الطمث فإنها لها، يعني أيام الحيض. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 61 و400. والآن نذكر مقارنة بين الزواج وبين المتعة، لتعلموا الفرق بين هذا وهذا، حتى لا يلبس على أحد بالقول إن المتعة والزواج شيء واحد. الزواج أولا يشترط فيه الولي، أما المتعة فلا يشترط. عن أبي عبد الله قال: وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود. وهذا في الوسائل جزء 21 صفحة 64. النكاح الصحيح يشترط فيه الشهود، أما نكاح المتعة فلا يشترط فيه الشهود للرواية التي ذكرناها الآن. الأصل في النكاح الصحيح الاستقرار، والأصل في المتعة هو التلذذ والاستمتاع. الزواج الصحيح لا يجوز إلا بالمسلمة أو الكتابية، أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية. وذكرنا لكم رواية أبي عبد الله أنه قال: لا بأس أن تتمتع بالمجوسية. وهذا في الوسائل صفحة 21 جزء 21 صفحة 38. الزواج يحصل، أما المتعة فلا تحصل. سئل أبو إبراهيم عليه السلام إن كانت عنده امرأة متعة تحصنه، قال: لا، إنما هو على شيء الدائم عنده. الزواج الصحيح يجوز أن يسافر بها، المتعة لا يجوز أن يسافر بها. عن معمر بن خلاد قال: سألت الرضا عن الرجل يتزوج مرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد، قال: يجوز النكاح الآخر ولا يجوز في هذا. وهذا في الوسائل 21 صفحة 77. الزواج فيه طلاق، المتعة ليس فيها طلاق. عن أبي جعفر قال: لا تطلق ولا ترث. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 51 و400. عدة المطلقة، أي في الطلاق عدة الزواج المطلقة، 3 أشهر أو 3 حيضات كما هو معلوم. أما المتعة فعدته 45 يوما أو حيضة، وفي رواية حيضتان. قال أبو جعفر: عدة المتعة 45 يوما. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 58 و400. في الزواج الصحيح هناك توارث بين الزوج والزوجة، المتعة لا يتوارثان كما ذكرنا قريبا. الزوجة لها نفقة أثناء العدة، المطلقة أثناء العدة لها نفقة، أما المتمتع بها أثناء العدة ليس لها نفقة. عن أبي عبد الله قال: لا نفقة ولا عدة عليك. وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 79. الزواج لا يجوز فيه الجمع بين أكثر من 4. أما المتعة فلا عدد لنسائه. عن أبي عبد الله قال: تزوج منهن 1000 فإنهن مستأجرات. وهذا في الكافي الجزء 5 صفحة 52 و400. الزواج يحل المطلقة 3 لزوجها الأول. إذا طلقت امرأتك 3 ثم تزوجها غيرك زواجا شرعيا لك أن تتزوجها بعده، لكن لو تمتع بها غيرك هل لك أن تتزوجها؟ ليس لك ذلك. سئل الباقر عن الرجل طلق امرأته 3 ثم تمتع فيها رجل آخر، هل تحل الأول؟ قال: لا. وهذا في الكافي الجزء 5 صفحة 25 و400. الزواج تستحق المهر كله بمجرد الدخول، أما تلك فيخصم عليها كلما غابت، وقد ذكرناها قريبا. الزواج لا يجوز للمتزوجة، ما يجوز أن تتزوج واحدة متزوجة، يجب أن تسأل وتبحث. المتعة لا يجوز أن تسأل لما فتشت. في الزواج لا يجوز الزواج بزانية، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أما في المتعة فيجوز نكاح الزانية متعة كما مر. الزواج فيه لعان، إذا شك الرجل بامرأته يلعنها كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يلعنها. أما المتعة فليس فيها لعان. عن أبي عبد الله قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها. وهذا في الوسائل الجزء 22 صفحة 430. الزواج فيه ظهار، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، في ظهار. أما المتعة فليس فيها ظهار. عن أبي عبد الله قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق، يعني الذي فيه طلاق يكون فيه ظهار. هذا في الوسائل الجزء 22 صفحة 36 و300. الزواج يلزمك للمرأة سكنة، لها السكنة. أما في المتعة فليس لها سكنة، وكيف يكون لها سكنة وهو يتمتع بها على عرض واحد؟ ليس لها سكنة. الزواج لا بد فيه من الإشهار، المتعة لا يشترط فيه الإشهار. وسئل موسى بن جعفر: هل يصلح أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إن كان مسلمين مأمونين فلا بأس. وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 65. والآن يعني ختاما لهذه نذكر لكم المتعة حديثا، بعد أن تكلمنا عن أحكامها الشرعية نتكلم الآن عن المتعة حديثا، يعني وماذا يحدث فيها. هذه روايات متناثرة في المتعة حديثا في بعض البلاد التي تجيز المتعة. في كتاب لامرأة يقال لها شهلة الحائري اسمه المتعة، ذكرت بعض هذه الروايات. قالت شهلة الحائري: رب العائلة التي أقمت عندها عقد زيجات متعة غير جنسية مع العديد من فتيات الحي، وكانت جميع هذه الفتيات دون سن البلوغ، ومدة العقد ساعة أو أقل أحيانا، في حين كان المهر بعض قطع الحلوى، وكانت إجراءات العقد تتم وسط الضحك واللهو والمرح. وعلى الرغم من انقضاء مدة العقد بسرعة، فإن صلة القرابة التي ينشئها مع أمهات الفتيات تدوم إلى الأبد، مثل العلاقة بين امرأة وصهرها. وهذه المتعة الجماعية. قالت شهلة: قال لي بعض رجال الدين: بالإمكان عقد المتعة الجماعية بين امرأة ومجموعة من الرجال خلال مدة لا تتجاوز بضع ساعات. ثم ذكر لها مثالا لذلك، قال: إذا عقد أحدهم زواج متعة غير جنسية مع المرأة فبإمكانه الاستمتاع بصحبتها بأي طريقة يرغب، بشرط عدم الدخول بها، وهكذا الثاني والثالث والرابع، إذ ليس عليها عدة. الرواية الأولى في صفحة 36 و100، والرواية الثانية في صفحة 47 و100. وقالت شهلة: تؤكد مهواش امرأة، وهي امرأة تمارس المتعة، قالت: تؤكد مهواش أنها متدينة جدا، فقد كانت على إلمام كبير بالشريعة الإسلامية، وكان بإمكانها قراءة القرآن وكتب الشريعة والأدعية، وكانت تتقاضى المال من الناس مقابل قراءة القرآن لهن، وكانت تعقد زواج متعة كلما أمكن لها ذلك، ولمدة ساعة أو ساعتين أو ليلة كحد أقصى. قالت مهواش: أرغب في الزواج دوما وكل ليلة إذا أمكن. وهذا في صفحة 61 و100. أما الملالي وعقد زيجات المتعة، فهذا الملا هاشم قال: إنه طيلة 25 سنة اعتاد أن يعقد زواج متعة كل أسبوعين، وهذا في صفحة 20 و100. وقال شهل الحائري: عندما كنت أطلب التعرف على رجال مارسوا زواج المتعة كان يتم إرشادي إلى رجال دين، لأن الاعتقاد الشائع حتى في أوساط رجال الدين هو أن العلماء هم أكثر ميلا من غيرهم لممارسة زواج المتعة. صفحة 37. وقال الشهلة كذلك: زواج المتعة رائج جدا في أوساط رجال الدين لتفادي الفساد الأخلاقي، يمارسونه أكثر من غيرهم لأنهم أدرى بالقانون. صفحة 32 و200. وقالت شهلة: كانت 500 طالبة يدرسن على أيدي آيات الله، وبعضهن يعقدن زيجات متعة أثناء دراستهن. من أصل 500 طالبة عقدت أكثر من 200 منهن زواج متعة مع أحد الأساتذة أو مع أحد زملائها من الطلاب. صفحة 34 و200. وقالت كذلك: قال الملا: تقيم معظم العائلات كل أسبوع أو كل شهر اجتماعات دينية وصلوات جماعية، ولتأدية هذه الطقوس تتم الاستعانة برجل دين أو اثنين على الأقل، ويتمكن رجال الدين هؤلاء من التعرف على جميع نساء العائلة منذ وقت مبكر، بمن في ذلك الفتيات الصغيرات، فيقيمون علاقات خاصة مع هؤلاء الفتيات اللواتي يسهل التأثير عليهم. وصفحة 66 و200. وقال الملا كذلك: راجت المدارس الداخلية الدينية، فقام أحدهم بتسجيل 76 فتاة في مدرسة من مختلف الأعمار، ثم تبين أنه يقيم علاقات غير شرعية مع بعضهن. ثم ماذا؟ قالت: فقضت المحكمة، أو قال الملا: فقضت المحكمة على صاحب المدرسة بعقد زيجات متعة مع الفتيات 11 اللواتي كان يقيم معهن علاقات غير شرعية. هذا هو الحل. صفحة 68 و200. وقال هذا الملا، قال: حيث يوجد رجال دين توجد نشاطات جنسية كثيرة. صفحة 69 و200. وقال الملا هاشم: في إحدى المرات طلبت منه امرأة أن يذهب إلى منزلها ويصلي من أجلها، ما أدري كيفية هذه الصلاة، ما أعلم، أو يصلي من أجلها. تقول: وبعد الصلاة طلبت منه المرأة أن يبقى لفترة أطول، فقال لها إنه مضطر للمغادرة. عند ذلك نطقت بالعبارة المتعارف عليها: هذا الذي سيبقى سرا بيننا. يعني نكاح المتعة عبارة، إذا قالت المرأة للرجل هذا الذي سيبقى سرا بيننا، يعني إيش؟ متعة، احذر. فقال لها إنه لا يستطيع قضاء الليل معها، ولكن ساعتين لا بأس. وهذا صفحة 26 و200. هل هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقالت شهلة: قال الملا: في إحدى المرات اقتربت منه امرأة داخل المزار وطلبت منه أن يجري لها استخارة قرآنية، ثم طلبت منه عقد زواج متعة معها، لأن الاستخارة أشارت بأن فعلها سيكون حسنا في حال عقدت زواج متعة على ما يبدو. تقول: فاستجاب لطلبها وعقد زواج متعة لمدة ساعة واحدة، واتفق على 20 ثمانا كمهر. في يوم آخر اقتربت منه امرأة وطلبت منه أن يعقد زواج متعة مع ابنتها العذراء لمدة ليلة واحدة مقابل 50 ثمانا. زنا، زنا، مقابل 20 مقابل 50 مقابل 100، بحسب. وقالت شهلة: قال الملا: كنت واقفا مع أحد أصدقائي وهو سيد في باحة المزار، فاقتربت منا امرأة هب الهواء فانفتحت شادرها، شادر اللي هو غطاء، انفتح أو هي فتحت، الله أعلم. تقول: فانفتحت شادرها، يقول: كانت جميلة. ثم التفت إلى شهلة وهو يروي لها القصة فقال مبتسما: نحن رجال الدين نعرف النوع الملائم. يقول: فلاحظ هذا الملا أن صديقه يميل إليها، قال: فسألتها: ما إذا كانت مع زوجها؟ زوجها معاك؟ زوجش معاك ولا لا؟ يقول: سألتها: ما إذا كانت مع زوجها؟ فقالت: لا. يقول: فسألها صديقي السيد: ما إذا كانت تقبل بأن تكون زوجته المؤقتة؟ قالت: نعم. قال الملا: ومنذ ذلك الحين يشكرني صديقي عندما يراني. وهذا صفحة 40 و200. فإن قال قائل: هذه تصرفات فردية، فنقول: كل هذه التصرفات تعتمد على الروايات التي ذكرناها من الكتب المعتمدة عندهم، وكل هذه الأعمال لا يقوم فيها إلا الملالي، ولهذا السبب تجد الملال يحرصون على هذه وهم يعرفون الكذب ويعرفون الضلال الذي هم عليه، ثم يصرون عليه لما يجدونه من متعة في بنات الناس والعياذ بالله. وأخيرا نقول إن للمتعة مفاسد كثيرة نذكر بعضها، منها أولا تضيع الأولاد، ثم ثانيا احتمال أن يطأ الرجل ابنته، وذلك أنه إذا ذهب إلى بلاد تجيز المتع ثم تمتع بامرأة وخرج فلا يدري هي حملت، إذا عاملها على عرض أو عرضين، على ساعة أو ساعتين، على ليلة أو ليلتين، على شهر أو شهرين، ما يدريها أنها حملت منه، ثم يرجع بعد سنين فيجامع ابنته منها، أو يأتي ولده فيجامع أخته منها، وهكذا والعياذ بالله. هذا إذا قلنا أن أخته وأن ابنته إلا هي الحقيقة بنت زنا، ولكن على قولهم تكون ابنة الشرعية، هم عندهم تكون ابنة الشرعية، وعندنا هذه بنت زنا، ما هي بنت شرعية أبدا. كذلك من فاسد المتعة عدم العدل في تقسيم الميراث، أنه لا يعلم كل واحد كم عنده من الأولاد، في هذه البلاد عنده ولد، في هذه البلاد عنده بنت، في هذه البلاد عنده ذكر، وفي البلاد عنده أنثى، وفي البلاد عنده توأم، الله العالم. كذلك يلزم منه إهانة المرأة التي أكرمها الله تبارك وتعالى، فهي كما قلنا في كل شهر تحت صاحب، وفي كل يوم في حجر ملاعب والعياذ بالله. فيه ضياع الأنساب، وفيه العزوف عن الزواج. لماذا تزوج؟ متعة بكف بر بربع دينار، متعة أحسن من الزواج. إذا ما كان يتقي الله تبارك وتعالى يذهب ويلعب، لماذا يتزوج؟ كذلك يفتح الباب على مصراعيه للزواني والزنات، متعة. ثم كذلك فيه إهمال مقصود الشارع من التناسل ومن فوائد النكاح. هذه جل الأمور التي أردت أن أبينها من فساد وحكم هذه المتعة التي يستدلون أو يزعمون أو يفترون أنها من دين محمد صلى الله عليه وسلم، فلا والله ما هي من دين محمد، ومحمد بريء منها، ودين الله بريء منها، وهي حرام حرام حرام، كما أخبر الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أن يعني كثير من الناس يخلط بين المتعة وبين نية الطلاق. الزواج بنية الطلاق زواج شرعي بالإجماع، الزواج بنية الطلاق زواج صحيح بالإجماع، والخلاف بين أهل العلم هل يأثم مع هذا الفعل أو لا يأثم، لكنه زواج صحيح، ما خالف في هذا إلا الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى فقط، وإلا نقل الإجماع بن عبد البر وغيره، قال شذ الأوزاعي في هذه المسألة عندما قال إنه لا يصح، فهو الزواج صحيح باتفاق أهل العلم اللي هو الزواج بنية الطلاق، ولكن اختلاف أهل العلم هل يجوز هذا أو ما يجوز. هو لا شك فيه يعني غش، هو فيه غش يعني من حيث أن هذا الرجل لا يريد أن يستمر مع هذه المرأة، ولكن هو في نيته أنه بعد شهر أو بعد سنة أو أقل أو أكثر يترك هذه المرأة، في حقيقة غش لهذه المرأة، ومن هذا الباب قال بعض أهل العلم أنه حرام، وهو حرام لا شك من هذا الباب أنه فيه غش لهذه المرأة، ولكن من حيث صحة العقد، العقد صحيح لأنه اشترط فيه الولي والشهود والإشهار ورضا الزوج ورضا الزوجة، كل ما يشترط في الزواج الصحيح يشترط في هذا الزواج، هو الزواج صحيح، كل ما في الأمر أن الرجل في نيته أنه سيطلقها بعد فترة، وهذا كل رجل فينا، كل واحد فينا لما تزوج في نيته أنه إذا ما ارتاح مع هذه المرأة أنه سيطلقها، ولكن الفرق بينه وبين الزواج من الطلاق أن هذا الزواج الأصل فيه الاستقرار، والطلاق شيء قد يرد، ذاك العكس، ذاك الأصل فيه الانفصال، والاتصال أو الاستمرار هو قد يرد، هذا هو الفرق. ولذلك الزواج بنية الطلاق زواج صحيح بالاتفاق، ولكنه كما قلنا يعني فيه غش للمرأة، ومن ذلك أفتى بعض أهل العلم أنه حرام، يقصد حرام إنشاؤه أنه يأثم، ولكن كعقد صحيح بالاتفاق، حتى الذين قالوا حرام قالوا العقد صحيح ليس فيه شيء. نعم.
إخوتنا في الله، نذكركم بأن حقوق الطبع والنسخ محفوظة لدى تسجيلات إيلاف الإسلامية الكويت حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2 6 5 6 6 6 2 فاكس 2 6 5 6 6 6 4 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.